السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبداية بين يدي الدرس أعتذر للإخوة أن قد جعلنا الدرس في يوم الاثنين، وهو من أيام الدوام في العمل، ولكن أحببنا اغتنام الفرصة ولم نحب أن تفوت علينا، فأسأل الله عز وجل أن يحقق المقصود وأن يجزي الإخوة خير الجزاء على جلدهم وصبرهم. والأمر الثاني، سنشرح اليوم إن شاء الله عز وجل على نفس طريقتنا البارحة، وهي طريقة أرى أنها مفيدة جدا، فشرح مفردات وجمل السورة بمراجعة كلام المفسرين وانتقاء ما يحسن طرحه، ثم بيان المعنى الموضوعي الكلي للسورة، وهذا لا تجده في كتب التفسير مع أهميته وفائدته في تدبر القرآن الكريم، ثم اقتناص الحكم والعبر من السورة وبيان المرامي العظام والمقاصد الجسام للسورة، فيه فوائد عظمى وقل أن تجده مجموعا أو مبرزا بهذه الطريقة. فإن شاء الله عز وجل سأستمر في الشرح على نفس الطريقة، ولا أحب التخفيف من المادة العلمية تحت ضغط الوقت، وليس هذا من عادتي. فإذا وصلنا إلى أذان العشاء إن شاء الله، إن كان الباقي طويلا لا يكفيه ساعة أو أقل بعد العشاء، فإنا سنرجئه إن شاء الله إلى دورة أخرى. أما إن كان الباقي يكفيه ساعة أو نحو الساعة، فإنا سنأخذ ساعة بعد العشاء إن شاء الله عز وجل. هذا ما رأيته بعد تدبر وتأمل في ما فيه الخير إن شاء الله عز وجل. ونبدأ مجلسنا هذا الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يجعله نافعا، وأن يجعله وسيلة إلى رضاه سبحانه وتعالى، بتدبر سورة القدر. ونبدأ بالعنصر الأول في هذه السورة، وهو معاني مفردات وجمل السورة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه لفظ جمع، والمنزل واحد سبحانه وتعالى، والتعبير عن الواحد بلفظ الجمع في لغة العرب مقصوده التعظيم، فيقول المعظم نفسه: إنا ونحن وفعلنا وقلنا. ولذلك يرى العلماء أن طالب العلم ينبغي أن يجتنب هذه الجمل ويعبر عن نفسه بالواحد، حتى لا يشعر الناس بأنه يفخم نفسه ويعظم نفسه. الله عز وجل يعظم نفسه سبحانه وهو العظيم سبحانه وتعالى، فيقول إنا أنزلناه. الضمير هنا يعود إلى القرآن باتفاق، مع أنه لم يسبق له ذكر في السورة، والضمير لا بد أن يعود إلى مذكور إلا إذا كان معلوما، فالسامع يعلمه ولو لم يسبق له ذكر. هذه قاعدة في لغة العرب، الضمير لا بد أن يعود إلى مذكور حتى لا يكون مبهما إلا إذا كان معلوما، بحيث أن السامع إذا سمعه يعلم ما هو. إنا أنزلناه، كل مسلم يسمع هذه الآية يعلم أن المقصود هو القرآن، ولذلك ساغ أن يذكر الضمير هنا ولم يصرح، فلم يقل إنا أنزلنا القرآن، وهذا سائر على القاعدة. وتعلمون أن كتاب الله عز وجل هو أوثق طريق لمعرفة لغة العرب، هو أوثق من الأخبار المرسلة، وأوثق من الحكاوى والقصص والنقل عن العرب. إنا أنزلناه، يعني إنا أنزلنا القرآن، كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي إنا أنزلنا القرآن. طيب، إنا أنزلناه، أنزلنا يدل على الفعل مرة واحدة، يعني عندنا يا إخوة نزلنا وعندنا أنزلنا، أنزلنا يدل على الفعل مرة واحدة دفعة واحدة، نزلنا يدل على التنجيم، يدل على التنجيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن يدل ذلك على أنه نزل في ليلة القدر، مع أن نعلم يقينا أن القرآن نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم إن المقصود بقول ربنا سبحانه وتعالى إنا أنزلناه إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، ثم توالى تنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني الذي قاله العلماء إن المراد أنه أنزل من اللوح المحفوظ جملة إلى السماء الدنيا، وذلك في ليلة القدر. وقد جاءت رواية صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا، أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل به جبريل عليه السلام منجما. انتبهوا هنا يا إخوة، القرآن تكلم الله به سبحانه وتعالى وكتبه القلم بأمر الله في اللوح المحفوظ، ثم أنزل إلى صحف مطهرة بأيدي الملائكة سبحان بأيدي الملائكة عليهم السلام، ثم تكلم الله به منجما وسمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي إدراك هذه الحقيقة، لأن القرآن كلام الله، وقد سمعه جبريل عليه السلام من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. فكيف نفهم قضية أنه أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة بما ذكرناه؟ وهذا أمر واضح بين تدل عليه الأدلة. ويمكن أن يكون المراد من الآية الأمرين، فيكون القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وابتدأ نزوله في ليلة القدر. وليلة القدر سميت بذلك لعظم قدرها من القدر، وهو المكانة، فهي عظيمة القدر، عظيمة الفضل، عظيمة البركة عند الله وعند المؤمنين، كما يقال لفلان قدر، أي له فضل ومنزلة عالية. فعلى هذا معنى ليلة القدر الليلة ذات الشرف والفضل وعظيم البركات. ومن أعظم فضلها أن القرآن أنزل فيها، أعظم نعمة على أهل الأرض قط منذ أن خلق الإنسان هي إنزال القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن ليلة القدر سميت ليلة القدر من التقدير، لأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير. وهذا ما يسمى بالتقدير السنوي. والتقدير هو الحكم والتفصيل، هو الحكم والتفصيل. وقال بعض العلماء سميت ليلة القدر من القدر والشرف، ولكن لأن للطاعات فيها قدرا كبيرا وأجرا عظيما، لأن للطاعات فيها قدرا كبيرا وأجرا عظيما، فسميت ليلة القدر من أجل ذلك. وقال بعض المفسرين سميت بليلة القدر من القدر وهو التضييق، لأنها ليلة ضيقة في زمنها، فهي ليلة واحدة من ليالي العام تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بالفجر، وساعاتها تمر سريعا. وهذا ما يدركه المؤمن ويجد في ليالي العشر الأواخر، أنه يجد أن الساعات كأنها غير الساعات، كأنها ساعة، يؤذن المغرب ثم يتسحر الإنسان، كأنه ما تمر عليه إلا ساعة. حتى قال بعض أهل العلم من علامات ليلة القدر أن يشعر المسلم بسرعة مرور الوقت في تلك الليلة. من علامات ليلة القدر أن يشعر المسلم بسرعة مرور الوقت في تلك الليلة. وقال بعض المفسرين إنها سميت بليلة القدر من القدر الذي هو التضييق. لعلي وهمت كررت الجواب. لا، لأن هؤلاء المفسرين يقولون إنها سميت بليلة القدر من القدر وهو التضييق، لأن الأرض في تلك الليلة تضيق بعمارها، وذلك لكثرة تنزل الملائكة عليهم السلام، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من الجميع. لا مانع من أن تكون ليلة القدر سميت بليلة القدر لكل هذا الذي ذكر. وقد ذكرنا القاعدة أن ما يحتمله القرآن إذا لم يكن فيه تكلف ولا تعارض فإن الآية تحمل على جميع الأوجه. وما أدراك ما ليلة القدر؟ سبقا عرفنا يا إخوة أن كل ما قال الله فيه وما أدراك، ولا أدري هل سبق أو لا، قد بينه الله. يقال هذا الأسلوب للتفخيم والتشويق، يقال هذا الأسلوب للتفخيم والتشويق. وما أدراك ما ليلة القدر، يشوق السامع ليعرف ما هذه الليلة، وفيه تفخيم لشأنها وبيان أنها ذات شأن جليل. أما إذا قال الله وما يدريك فإنه لم يفصل ولم يبين. وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيم وتفخيم وتشويق. ومعنى ما أدراك يعني ما أعلمك ما شأن ليلة القدر، فإنه شأن عظيم شريف. قال ابن عيينة رحمه الله: ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه، يعني مخبوء. ذكر هذا البخاري في الصحيح: ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا بيان لقول الله عز وجل وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل في فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية من ليلة القدر. وهذا من عظيم فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي ليلة واحدة إن وفق المؤمن إلى اغتنامها ينال فضل وبركة عمل ما يساوي عمره إن عمر. فألف شهر تساوي 83 سنة وثلثا، وهذا فضل عظيم. والقاعدة يا إخوة أن من اجتهد في الليالي العشر الأواخر من رمضان أصاب فضل ليلة القدر. وذلك لا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بأي ليلة هي ليلة القدر في العشر، فإن هذا مما يثبط الهمم. نعم إذا انتهى رمضان لا حرج في التوسع في الأمر، أما أثناء العمل فينبغي على العبد المؤمن أن يحرص على الاجتهاد في العشر كلها، فإذا اجتهد في العشر كلها فقد أصاب فضل ليلة القدر ولو لم يشعر ولو لم يرها ولو لم يعلم بها. تأملوا معي يا إخوة، لو أن إنسانا عاش 50 سنة بعد بلوغه، وإن كان قد يحصل حتى قبل البلوغ، يدرك في كل سنة ليلة القدر، كم سيحصل عليه من الأجر من حيث السنين؟ ما يقرب من 4,166,000 سنة. الله أكبر الله أكبر. أقول هذا لندرك عظم تفريط المفرط في ليلة القدر. لو أنك يا عبد الله عشت بعد بلوغك 50 سنة تجتهد في العشر الأواخر كلها مخلصا لله، ستخرج فقط من جهة ليلة القدر بأجر 4,000,000 سنة أو 66,000. أمر عظيم جدا. وقال بعض المفسرين ليس المراد بالألف شهر العدد عينه، وإنما المراد الدهر كله، يعني أن ليلة القدر خير من الدهر كله. قالوا وهذه عادة العرب، إذا أرادت أن تعبر عن الدهر عبرت بالألف، يود أحدهم لو يعمر 1,000 سنة. ليس المقصود أنه يود أن يعمر 1,000 سنة بهذا العدد، وإنما المقصود أن يخلد وأن يعمر الدهر كله. إذن هؤلاء قالوا إن المراد بالألف شهر هنا الدهر، لكن الأظهر والله أعلم هو الأول، لأن ذكرت لكم قاعدة أنه إذا اختلف المفسرون في تفسير القرآن ولا يمكن أن يراد الأمران معا، ولم يرد دليل على نصرة أحد الأقوال، فإن الأقرب والأظهر هو ظاهر اللفظ، فإن الأقرب والأظهر هو ظاهر اللفظ. تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر نزول الملائكة في تلك الليلة. وانظروا قال الله عز وجل تنزل ولم يقل تنزل، وقد علمتم من قواعد العربية أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. تنزل مبناها أكثر من تنزل، فهذه زيادة في المعنى، والمراد أن الملائكة تنزل شيئا فشيئا، لا تنزل دفعة واحدة، وإنما تنزل جماعات جماعات، أفواجا أفواجا، وذلك لكثرة الملائكة عليهم السلام والروح فيها. الروح هو جبريل عليه السلام، أفضل الملائكة. وقال بعض المفسرين الروح صنف من الملائكة هم أفضل الملائكة وأشرف الملائكة وأقرب الملائكة إلى الله عز وجل، ومنهم جبريل عليه السلام. يعني الفرق يا إخوة أن الأولين يقولون الروح هو واحد وهو جبريل عليه السلام، هؤلاء يقولون لا، الروح هم الملائكة المفضلون الذين هم أشرف الملائكة وأقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم جبريل عليه السلام. فمن شرف تلك الليلة أن أشرف الملائكة وأفضل الملائكة ينزلون إلى الأرض. وقال بعض المفسرين الروح هم الجنود من الملائكة الذين ينزلون لنصرة المؤمنين، كالذين نزلوا في غزوة بدر، كالذين نزلوا في غزوة بدر. وقال بعض المفسرين الروح هنا الرحمة، تنزل الملائكة من السماء فيها وتتنزل الرحمة مع الملائكة فيها، فمعنى الروح قالوا هو الرحمة. ولا شك أن الرحمة تتنزل في تلك الليلة، لكنها ليست الروح، وإنما الروح إما أنه هو جبريل عليه السلام وهذا الأظهر، وإما أنهم أشرف الملائكة ومنهم جبريل عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، إن الملائكة في تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وحسنه الألباني رحم الله الجميع. بإذن ربهم، أي بأمر ربهم سبحانه وتعالى، فالله هو الذي أمر الملائكة بأن تتنزل من كل أمر. قال العلماء من هنا بمعنى الباء، يعني بكل أمر أمر الله به لعباده في تلك الليلة من الخيرات والبركات. وعندنا هنا كل مضافة إلى نكرة، وهذا أقوى أساليب العموم. فالذي تتنزل به الملائكة في تلك الليلة من الخيرات للمؤمنين لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. نحن علمنا فضل ليلة القدر ودلت الأدلة على فضل ليلة القدر، لكن الذي يتنزل في ليلة القدر لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى من الخيرات والبركات للمؤمنين. سلام هي، سلام أي سالمة هي من كل آفة ومن كل شر، وذلك لكثرة خيرها، لكثرة خيرها. إن وجد شر من الخلق فهو كالمعدوم، لأن الكثير يغلب النادر، الكثير يجعل النادر كأنه غير موجود. وقال بعض العلماء سلام هي أي أنها سالمة من كيد الشياطين. انتبهوا يا أخوة، إذا دخل رمضان فإنه تسلسل مردة الجان، لكن في ليلة القدر لا تستطيع الشياطين أن تكيد لمؤمن. ولا يعني هذا أنه لا يقع ذنب في تلك الليلة، لأن سبب الذنب ليس الشيطان فقط، النفس الأمارة بالسوء سبب من أسباب الذنوب، لكن الشياطين تعدم القدرة على الكيد والوسوسة للمؤمنين في تلك الليلة. هذا على قول بعض أهل العلم. وقال بعض المفسرين سلام على ظاهرها، أن فيها السلام من الملائكة على الناس، فالملائكة إذا مرت على الناس تسلم عليهم، فهي ليلة يكثر فيها السلام في الأرض. ولكن هنا الحظوا أنهم يقولون سلام الملائكة على المؤمنين، وقال بعض المفسرين بل المراد سلام الملائكة على بعضهم حيث يلتقون في الأرض، فيسلم بعضهم على بعض، ولا مانع من الأمرين. قال العلماء من خصائص ليلة القدر أنه لا تمر لحظة من زمنها إلا وفيها تسليم، أنه لا تمر لحظة من زمنها إلا وفيها تسليم، وهذا من خصائص ليلة القدر. سلام هي حتى مطلع الفجر، هذا بيان لزمنها، لم يذكر أوله لأنه معلوم، فإن أول الليل المغرب غروب الشمس، فهي تبتدئ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، فبركاتها وخيراتها على المؤمنين تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ننتقل إلى العنصر الثاني في هذه السورة، وهو المعنى الموضوعي الكلي للسورة. هذه السورة المدنية عند أكثر المفسرين، والتي قال بعض العلماء إنها أول سورة نزلت في المدينة. هذه السورة مدنية عند أكثر المفسرين، وقال بعض المفسرين إنها أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يخبر الله فيها بأمور عظيمة وبشارات كريمة، فيخبر الله فيها أنه أنزل القرآن في ليلة القدر، فابتدأ نزوله في تلك الليلة المباركة في شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن، وهي في ثلثه الأخير. وكان القرآن قد أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في تلك الليلة، تلك الليلة الشريفة العظيمة التي فيها أمور عظيمة، منها التقدير السنوي، ففيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقدر الله عز وجل مقادير السنة التي تليها ويعلم الملائكة بذلك. التقدير العام قد سبق، ولكن هذا هو التقدير السنوي، فشأنها شأن عظيم، وهي ليلة ذات شرف وعظيم وبركات كريمة، وهي ليلة قليلة الزمن، يمر وقتها سريعا وعظم الله شأنها تعظيما عظيما. فما أشعرك وما أعلمك أيها المخاطب، ما ليلة القدر إن شأنها عظيم ومنزلتها جليلة وثمارها مباركة، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ومن عظم شأنها أنها خير للمؤمن من 1000 شهر، فهي تساوي في فضلها وأجورها وخيراتها وبركاتها للمؤمن 83 سنة وثلثا. فمن أكرمه الله عز وجل بإحسان العمل فيها كان كأنه قد عمل في هذه السنين الطويلة. فعوض الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن قصر أعمارها بالنسبة للأمم السابقة بهذه الليلة الشريفة. ومن فضلها وشرفها، ولفضلها وشرفها، تتنزل الملائكة وتهبط من السماء إلى الأرض أفواجا أفواجا يسلمون على المؤمنين ويؤمنون على دعاء المؤمنين ويحفظون العباد في تلك الليلة بأمر الله سبحانه وتعالى. ومعهم أفضلهم وأشرفهم جبريل عليه السلام وأفاضل الملائكة عليهم السلام، يتنزلون بأمر ربهم سبحانه وتعالى وينزلون بكل أمر فيه خير للمؤمنين. وقد أبهم هذا الخير فهو مطلق عام يشمل أنواع الخيرات. تلكم الليلة المباركة سالمة للمؤمن من الأذى، فلا يصيبه فيها إلا خير، حتى إن كتب الله عليه بلاء في تلك الليلة فهو خير لا مصيبة، فهي سالمة من كل أذى. وفيها كثرة التسليم، يسلم المؤمنون على بعضهم لالتقائهم في قيام الليل، وتسلم الملائكة على بعضها لالتقائها في الأرض، وتسلم الملائكة على المؤمنين. تلكم الليلة من أول دخول الليل بدخول المغرب حتى يطلع الفجر، كلها بكل دقائقها خير وبركة وسلام للمؤمنين. ننتقل إلى العنصر الثالث في هذه السورة، وهو من حكم وعبر السورة. هذه السورة لها مرامي عظام ومقاصد جسام وحكم عظمى كبرى، نقتنص بعضها. الحكمة الأولى أن هذه الأمة أمة مرحومة، فتح الله لها السبل إلى الجنة، فينبغي على المؤمنين أن يحمدوا الله على هذا الفضل وأن يغتنموا الأوقات الفاضلة، ولا يهلك على الله إلا هالك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. طرق الجنة، الطرق الموصلة إلى الجنة وسعها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم نصف أهل الجنة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. الحكمة الثانية، وقد أدخلتها في الأولى ولكني أفردها لأهميتها، أنه لا يحرم الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أبى. والمقصود يعني لا يحرم دخولها ابتداء، أو لا يحرم يعني التنعم بها طويلا إلا من أبى، وإلا ففضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم واسع. فربنا سبحانه من كرمه ورأفته ورحمته دعا إلى دار السلام ويسر أسبابها ووسع أبوابها. ومن ذلك أنه لما كانت أعمار هذه الأمة قصيرة بالنسبة للأمم عوضها الله عز وجل من جهة الفضل والخير والبركة بليلة القدر، وقد ذكرنا ما فيها. ننتقل إلى سورة البينة ونبدأ بالعنصر الأول وهو ما ورد في السنة عن هذه السورة. هذه السورة يا إخوة تسمى بسورة البينة، وتسمى بسورة لم يكن، وتسمى بسورة القيامة، وتسمى بسورة البرية، وتسمى بسورة أهل الكتاب، وتسمى بسورة الانفكاك. كل هذه أسماء لهذه السورة. ومما ورد في السنة ثابتا عنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني؟ قال: نعم، فبكى. متفق عليه. وهذا يدل على أن الله يشرف بعض المؤمنين بذكر اسمه عينا. ومن ذكر الله ذكره الله. إذا أردت أن يذكرك الله فاذكر الله، وكلما عظم ذكرك ذكرك الله في ملأ أعظم. الله أكبر يا إخوة، والله ولله المثل الأعلى. لو علمنا أن ولي أمرنا الذي نحبه كخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان واسمه الشيخ محمد بن زايد حفظهما الله، لو علمنا أنه ذكرنا بالاسم بخير لانشرحت صدورنا وفرحنا لهذا الأمر. فكيف بذكر الله عز وجل لعبده؟ الله أكبر، ما أعظمه من شرف وما أعظمها من مكانة. والأمر يسير، إنما هو ذكر الله. أيسر عمل يعمله الإنسان هو ذكر الله، ولكن كثيرا من الناس غافلون. وأنت في السيارة تسير ما عندك شيء تستطيع أن تذكر الله، وأنت واقف عند الإشارة تستطيع أن تذكر الله، وأن تعمل في عملك ما يعوقك عن عملك تستطيع أن تذكر الله لتحصل على هذا الشرف العظيم مع ما فيه من الأجور الكريمة. وعند الإمام أحمد في المسند عن أبي حبة البدري أنه قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها، قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. ننتقل إلى العنصر الثاني في هذه السورة وهو معاني مفردات وجمل السورة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى والمشركين، يعني من مختلف الملل، منفكين أي مفارقين لكفرهم وضلالهم وبعدهم عن الهدى، هكذا قال بعض المفسرين، أي لم يكونوا مفارقين لكفرهم وضلالهم وبعدهم عن الهدى. وقال بعض المفسرين منفكين أي منتهين، أي منتهين، وهو قريب من الأول. وقال بعض المفسرين أي معذبين، يعني لم يكن الكفار معذبين قبل بعثة الرسول إليهم، قبل أن تأتيهم البينة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى تأتيهم البينة، يعني حتى يأتيهم البرهان القاطع والدليل الساطع والحجة الظاهرة الواضحة بحسب حال بعضهم. هذا إذا قلنا إن المعنى منفكين مفارقين ومنتهين عن كفرهم، حتى تأتيهم البينة، يعني حتى يأتيهم البرهان القاطع والدليل الساطع والحجة الظاهرة بحسب حال بعضهم. فإن بعضهم لما جاءتهم هذه الحجة الظاهرة وهي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا وانفكوا عن كفرهم، وبحسب زعم بعضهم، فإن بعضهم كان يقول إذا بعث الرسول فإنا متبعوه، حتى أن اليهود هاجروا إلى المدينة حتى إذا بعث الرسول اتبعوه، وكانوا يزعمون هذا. وقال بعض المفسرين معنى حتى هنا أي ولو، حتى تأتيهم البينة، يعني ولو أتتهم البينة سيبقون على كفرهم إلا ما شاء الله أو من شاء الله له أن يؤمن. رسول من الله، رسول من الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ونكر للتفخيم والتعظيم والتعميم، رسول، ما قال الله محمد، ما قال الرسول، قال رسول، لما نكر مع أنه معين معلوم؟ قالوا للتفخيم والتعظيم والتعميم. التفخيم والتعظيم واضح، لتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التعميم فالمقصود تعميم رسالته، أنها تعم كل من كان على وجه الأرض بعد بعثته صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس. فهو الرسول، ولا رسول غيره يتبع بعد بعثته، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رسول غيره بعد بعثته، يعني رسول يتبع بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لو كان هناك رسول بعد بعثته يجب عليه أن يتبعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان هو يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، يتلو صحفا مطهرة، أي يقرأ على الناس صحفا مطهرة، أي منزهة محفوظة من التحريف والتبديل ومن قربان الشيطان. هذا معنى مطهرة، منزهة محفوظة من التحريف ومن التبديل ومن قربان الشيطان. فيها كتب قيمة، صحف فيها كتب. ما معنى الكتب هنا؟ قال بعض المفسرين كتب هنا بمعنى مكتوبات، بمعنى مكتوبات قيمة. ففيها عقيدة متينة وشريعة مستقيمة وأخبار صادقة. فيها عقيدة متينة، المكتوب في المصحف قيم، فالمقصود بالكتب المكتوب. فيه عقيدة متينة وشريعة مستقيمة وأخبار صادقة. وقال بعض المفسرين كتب هنا بمعنى الأحكام، يعني فيها أحكام قيمة من الكتب، والكتب هو الحكم والقضاء. كتب عليكم الصيام، أي حكم عليكم وفرض عليكم وقضي عليكم بالصيام. ولا مانع من الأمرين، مكتوبات قيمة على العموم، ومنها الأحكام القيمة. فما عرفت الأرض منذ أنزل آدم عليه السلام إلى الأرض أعدل من الأحكام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، يعني وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في الرسول الذي يأتي من بعد عيسى عليه السلام، الذي يجدون البشارات به في التوراة والإنجيل حتى بعد تحريفهما. سبحان الله، البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم حفظت من التحريف. وقد قرأت التوراة والإنجيل كاملة ووجدت البشارات الواضحة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمكان هجرته، وأنه يهاجر إلى أرض فاران ذات النخل، وفاران هي المدينة. فهم كانوا يعلمون أن هناك رسولا سيبعث من بعد عيسى عليه السلام، وأن اسمه أحمد، وكانوا يزعمون جميعا أنهم سيتبعونه ويعلون على الناس به. لكن لما بعث صلى الله عليه وسلم، بدلا من اجتماعهم عليه وإيمانهم به، تفرقوا وصاروا أحزابا. منهم من آمن، وهؤلاء خرجوا عن التفرق، وأكثرهم صاروا أحزابا في الضلال، وصاروا يناصبون بعضهم العداء. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذن ما معنى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب؟ يعني ما اختلفوا في النبي الذي سيبعث بعد عيسى عليه السلام إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني إلا من بعد ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث من العرب حسدوه وحسدوا قومه، وبدلا من اجتماعهم عليه تفرقوا. وما أمروا، أي في شرائع الأنبياء السابقين وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أمروا أي في شرائع الأنبياء السابقين وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل الأنبياء عليهم السلام أمروا بالتوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. حنفاء، أي مائلين عن الشرك مستمسكين بالتوحيد. هذه دعوة الأنبياء عليهم السلام جميعا. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فهذا مما اتفقت عليه الشرائع. فالأنبياء عليهم السلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بالصلاة وأمروا بإيتاء الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بما جاء به الأنبياء، فأمر بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذا برهان في حد ذاته أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، قد جاء بما تأتي به الرسل. وهذا يقتضي منهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاءهم بالدين القويم وبما جاء به الأنبياء عليهم السلام. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، إن هنا للتأكيد، كفروا من أهل الكتاب، من هنا بيانية وليست تبعيضية، بيانية وليست تبعيضية. بعض الذين لا يفهمون يقولون من هنا تبعضية، فبعض اليهود وبعض النصارى ليسوا كفارا، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غلط، فإن من هنا بيانية لهؤلاء الكفار، يعني أن جميعهم كفار سواء كانوا من أهل الكتاب، فلا يخرجهم من الكفر بعد عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم يهود يتبعون موسى عليه السلام بزعمهم، أو أنهم نصارى. ومن باب أولى سائر الملل من المشركين في نار جهنم. جهنم هي النار، سميت بذلك لبعد قعرها واشتداد سوادها، فهي بعيدة القعر شديدة السواد مظلمة. وهذا نوع من أشد عذابها، المكان المظلم الذي لا ضوء فيه مطلقا، موحش مرعب. سبحان الله، من آيات الله أن النار فيها لهب وترمي بشرر وفي نفس الوقت مظلمة بعيدة القعر. من شدة عذاب أهل النار والعياذ بالله أنهم لا يستطيعون فتح أبوابها ولا يستطيعون الوصول إلى قعرها، بل هم يتجلجلون فيها. سيأتينا أن أبواب النار تمد عليها أعمدة تجعل أهلها ييأسون من القدرة على فتحها، وقعرها بعيد. خالدين فيها، قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها، لا يفتر عنهم العذاب ولا رجاء عندهم للخروج ولا للموت، بل هم يائسون من الموت ويائسون من الخروج ويائسون من تخفيف العذاب، لا يرجون الانتقال عنه ولا التخفيف منه ولا النهاية له، بل هم خالدون مخلدون فيه والعياذ بالله. وهذا في شأن الكفار. أما من يدخلون النار من المؤمنين لاستحقاقهم دخول النار وعدم عفو الله عنهم، فإنهم يعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجون منها. أما الكفار والمنافقون فلا، عيادا بالله من السوء كله. أولئك هم شر البرية، أي أولئك الكفار هم شر من خلق الله. فالبرية هم الخلق، فشر الخلق على الإطلاق هم الكفار. فالبرية هنا هي الخليقة من البرء، وهو الخلق والإيجاد. وقال بعض المفسرين إن البرية من البراء، وهو التراب، فيكون المراد به الناس، فيكون الكفار شر الناس. البرية يا إخوة فيها قولان، قول هي الخليقة، فيكون الكفار شر الخليقة كلها، وقول إن البرية هم الناس الذين خلقوا من التراب، فيكون الكفار شر الناس. والأول أقرب والله أعلم، أن هذا من البرء وهو الخلق، فهم شر الخليقة في الدنيا وفي الآخرة في الحال والمآل. فمهما كان عند الكفار من دنيا ومن تنظيم، ومهما كان عندهم من قوة دنيوية، فهم لكفرهم أشر من البهائم وأشر الخليقة. وفي المآل أيضا فإنهم أشر الخليقة لما تقدم من جزائهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فالذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وصدقوا إيمانهم وحققوه بالعمل الصالح الذي بني على الإخلاص والمتابعة هم خير الخليقة، لأنهم عبدوا الله ففازوا بنعيم الدنيا والآخرة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير الخليقة. ووالله إن مؤمنا واحدا خير من الكفار أجمعين. والحظ هنا رعاك الله أن الله في شأن المؤمنين قدم الثناء على الجزاء، وفي شأن الكافرين قدم الجزاء على الذم. يعني الله عز وجل ذم الكافرين وبين جزاءهم، لكنه في شأن الكافرين قدم الجزاء وعقب بالذم، وفي شأن والله عز وجل مدح المؤمنين وبين جزاءهم، ولكنه في شأن المؤمنين بدأ بالمدح وعقب بالجزاء. قال العلماء: لأن ثناء الله على المؤمنين أعظم من جزائهم. ثناء الله سبحانه على المؤمن نعيم عظيم. وقال بعض العلماء: لأن الثناء مقدم الجزاء، لأن الثناء مقدم الجزاء، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الثناء في الدنيا الآن وهم أحياء في الدنيا هم خير البرية، والجزاء في الآخرة، فالثناء مقدم الجزاء. والوجه الثاني أن الذين يستحقون حسن الجزاء هم أهل الثناء، فالثناء مقدم على الجزاء. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جزاؤهم عند ربهم، انظروا إلى المجاورة، جزاؤهم عند ربهم وهم في الجنة يرون الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيمهم. جنات عدن، فهي جنات وليست جنة واحدة. عدن هو الإقامة، فهي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيل عنها ولا طلب لغاية فوقها، فهي بنعيمها، ومنه رضا الله ورؤية وجه الله لا غاية فوقه ولا رحيل عنه. ومن دخل الجنة خلد، تبعوا يا أخوة، ليس كل من دخل النار يخلد، أما من دخل الجنة فإنه يخلد. النار قد تدخل ويخرج منها، أما الجنة فلا يدخل فلا يخرج منها داخلها أبدا. هي جنات كثيرة الأشجار عظيمة الظلال. عدن كما قلنا هو الإقامة الدائمة، وقد تضمن هذا أن المؤمن في الجنة يرضى بالنعيم الذي يقسم له. نعم أهل الجنة يتفاضلون، ولكن كل من رزق نعيما في الجنة يرضى بالنعيم الذي قسم له، فلا منغص ولا طلب انتقام. نعم من أهل الجنة من يتراءى الغرف كما يتراءى الناس الكوكب الغائر في الأفق، ولكن مع ذلك لا يطلبون الانتقال عما هم فيه إلى غيره، راضون. منعمون لا منغص لنعيمهم. تجري من تحتها الأنهار، فالأنهار تجري من تحتها بلا قناطير، بلا قناطير يراها أهلها من فوقها، فيتنعمون بمرآها، وتذلل ويذلل لهم ورودها. خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي الله عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات. المؤمنون في الجنة يرضون بجزاء أعمالهم، بل يعلمون أنهم إنما دخلوا الجنة بفضل الله لا بأعمالهم، ورضوا درجاتهم في الجنة بحسب أعمالهم، فيرضون بجزائهم في الجنة، ويزداد رضاهم عن ربهم سبحانه وتعالى. فإن المؤمن يكمل رضاه عن ربه في الجنة ويرضى عنهم الله ويحل عليهم رضوانه، فيأمنون سخط الله سبحانه وتعالى، وهذا أفضل لهم من كل نعيم الجنة. ويكرمهم الله عز وجل بالأعظم والأفضل، وهو النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. اللهم إنا نؤمن بأن لك وجها يليق بجلالك، اللهم فاجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم. ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه. والخشية خوف خاص، الخشية خوف، ولكنها نوع عال من الخوف، إذ هي خوف مع هيبة وتعظيم مبني على العلم. خوف مع هيبة وتعظيم، يعني يا إخوة ليس كل من تخاف منه تعظمه. الخشية خوف مع هيبة وتعظيم، وهذا الخوف مبني على العلم، ومن رزق الخشية رزق الجنة، من رزق الخشية رزق الجنة، لقول الله عز وجل ذلك لمن خشي ربه. من رزق الخشية في قلبه فعلا لا تصنعا ولا تكلفا ولا تظاهرا، فإنه يرزق الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى العنصر الثالث من عناصر هذه السورة، وهو المعنى الموضوعي الكلي للسورة. في هذه السورة العظيمة يبين الله عز وجل أن الذين كفروا من اليهود والنصارى حيث حرفوا التوراة والإنجيل وأشركوا بالله عز وجل، والمشركين من غيرهم بشتى مللهم يزعمون أنهم لم يكونوا منتهين عما هم عليه، وهو كفر، حتى تأتيهم البينة الحجة الظاهرة، فلما أتتهم البينة تفرقوا، فمنهم من انتهى عن كفره وصدق في قوله وآمن، ومنهم من بقي على كفره جحودا وعنادا وحسدا من بعد ما تبين لهم الحق واستيقنته أنفسهم، كما أنهم لم يكونوا متفرقين في شأن محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وأنهم كانوا يصفونه بالصدق والأمانة، فلما بعث بالحق تفرقوا فيه، فصدقه بعضهم وكذبه بعضهم، وصاروا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أحزابا. وتلك البينة الظاهرة القاهرة التي جاءتهم موضحة للحق ومبينة لبراهينه هي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتلو عليهم القرآن من حفظه، فلم يكن قارئا ولا كاتبا. والقرآن كلام الله المعجز، كان في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، ثم سيصير في أيدي المؤمنين محفوظا مكرما مجموعا في صحف مطهرة. من التبديل والتحريف، وتلك إشارة إلى أن القرآن سيجمع في المصحف ويكون بين أيدي المؤمنين. تلك الصحف فيها الحق الحنيف والطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا خطأ يتطرق إليه، ومن تمسك به اهتدى ووصل إلى المطلوب. فالناس عندما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تفرقوا إلى مؤمنين وكافرين، فالذين كفروا بمختلف مللهم وعلى مدار عصورهم في نار جهنم، في نار شديدة الحر بعيدة القعر سوداء مظلمة ماكثين فيها أبدا، لا يحولون عنها ولا يزولون، ولا يموتون فيرتاحون، ولا يفتر عنهم العذاب، فهم في عذاب دائم لا يزولون عنه ولا يرجون الزوال عنه ولا يخفف عنهم ولا يألفونه فيخف عليهم، ولا يرجون موتا يرتاحون به من ذلك العذاب. وأولئك هم شر من خلق الله، فهم شر الخليقة حالا في الدنيا ومآلا في الآخرة، فهم في الحال في كفر وشرك وبهيمية عظمى. وكيف لا يكونون أشر الخليقة وهم أشد الظلمة؟ فقد ارتكبوا أعظم الظلم وهو الكفر بالله عز وجل. فالله عز وجل خلقهم ورباهم وأقام لهم الآيات والبراهين الساطعة على توحيده وأرسل لهم الرسل، ومع ذلك أعرضوا وظلموا أعظم الظلم وجعلوا لله ندا وهو خلقهم سبحانه وتعالى، وهم في مآلهم في الآخرة في أشر حال، في ذلكم العذاب الذي بينه الله عز وجل. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم خير الخليقة في حالهم ومآلهم. فالمؤمن في الدنيا خير من خلق الله، حيث عبد الله سبحانه وتعالى اختيارا، ومهما كان حاله في الدنيا من فقر أو مرض أو ضعف أو نحو ذلك فهو من خير الخليقة. وأما في المآل في الآخرة فإن المؤمنين خير الخليقة، حيث أن جزاءهم عند ربهم جنات عدن في إقامة دائمة تجري من تحتها الأنهار، فتجري من تحت قصورها ومن تحت بساتينها الأنهار من ماء غير آس، ومن لبن، ومن خمر، ومن عسل، وتجري أيضا حيث شاء أهل الجنة، فتنتقل من مكان إلى مكان بحسب رغبة أهل الجنة. يكون المؤمن في قصره في غرفه ينظر إلى تلك الأنهار فيشتهي أن النهر يأخذ يمينا فيأخذ يمينا، يشتهي أن النهر يأخذ شمالا فيأخذ شمالا، ليست أنهارا على حال واحدة، وإنما تتغير بحسب رغبة أهل الجنة. حيث لا أخاديد لها تحدها. وذاك من تمام نعيم أهل الجنة، وهم في ذلك النعيم خالدون أبدا، فلا يحول عنهم النعيم ولا يحولون عنه، ولا يزول عنهم النعيم ولا يزولون عنه، ولا يملونه أبدا، بل كلما رزقوا نعيما كان كأنه جديد عليهم مع مشابهته للنعيم الذي قبله، فيرضون بجزائهم من ربهم ويزداد رضاهم عن ربهم سبحانه وتعالى، ويزيدهم الله عز وجل نعيما فيحل عليهم رضوانه، حيث قال سبحانه وتعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول سبحانه وتعالى: هل رضيتم؟ لا إله إلا الله، ما أرحم الله وما أكرم الله، يدخل الناس الجنة بفضله لا بعملهم، ثم يسألهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول سبحانه: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون مشتاقين لا منكرين: يا ربنا، أي شيء أفضل من ذلك؟ هم صدقوا ما قال الله عز وجل، لكنهم اشتاقوا لمعرفته. لعظيم النعيم الذي هم فيه. فيقول سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيعظم نعيمهم ويتم نعيمهم، حيث أنهم أمنوا من زوال ذلك النعيم، وأمنوا من زوالهم عن ذلك النعيم، فلا موت ولا فوت، ولا ملل ولا خروج من الجنة، وأمنوا سخط الله عز وجل المالك لذلك النعيم، فأعطوا رضوانه سبحانه وتعالى، فلا منغص لهم في نعيمهم، بل نعيمهم في الجنة نعيم تام. وتلك الخيرية العظيمة والجزاء العظيم إنما هي لمن خشي ربه الذي خلقه ورباه بالنعم وبعث له الرسل، فعلم شأن ربه وخاف خوفا مقترنا بالتعظيم والرهبة من الله عز وجل، فكان عالما بربه، خائفا من ربه، معظما لربه، راهبا لربه، فكانت تلك الخشية دافعة له إلى المسارعة في الخيرات، وكانت حصنا منيعا في قلبه عن الشهوات والشبهات، حتى يصل إلى المقصود الأعظم، وهو دخول الجنة ورضوان الله عز وجل ورؤية وجه الله عز وجل. وطريق هذه الخشية أن يتعلم المسلم وأن يتعرف إلى ربه بمعرفة أسمائه وصفاته، ومن عرف الله خاف الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى العنصر الرابع، وهو من حكم وعبر هذه السورة. الحكمة الأولى أن التمسك بالكتاب والسنة يؤدي إلى الاجتماع الصحيح، ويدفع التفرق المذموم. فالتمسك بالبينة التي هي الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والوحي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، فالتمسك بالبينة هو سبب الاجتماع الحقيقي، سبب الاجتماع الحقيقي. فلا اجتماع مشروع ولا اجتماع نافع ولا اجتماع مستمر إلا بالتمسك بحبل الله، بالبينة، بالكتاب والسنة. والتمسك بالكتاب والسنة يدفع التفرق المذموم. فمن رام أن يجمع الناس اجتماعا مشروعا نافعا فعليه أن يدعوهم إلى الكتاب والسنة. لا يدعو إلى أحد ولا إلى حزب، وإنما يدعو إلى الكتاب والسنة، ويدعو إلى من أمر العبد في الكتاب والسنة بالاجتماع عليه كولي الأمر المسلم، والرجوع إلى العلماء الربانيين. الحكمة الثانية أن الاجتماع على الحق هو الاجتماع الشرعي، وأن ما عداه تفرق، وإن ظن الجاهلون أنه اجتماع. الحكمة الثالثة أن سبب الافتراق في الأمة مع وجود سبب الاجتماع وهو الكتاب والسنة والطائفة المنصورة. قلنا إن سبب الاجتماع الحقيقي النافع هو التمسك بالبينة، بالكتاب والسنة. يقول قائل: طيب الكتاب موجود والسنة موجودة، فلماذا نرى الأمة متفرقة والكل يزعم أنه يعظم الكتاب ويعظم السنة؟ ما السبب لهذا الافتراق؟ الجواب أن السبب إنما هو الأهواء وعدم الاهتداء الصادق بالكتاب والسنة. ليس الأمر الزعم، وإنما الأمر الصدق في الاهتداء بالكتاب والسنة. ولن يهتدي أحد بالكتاب والسنة يؤخر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الفهم. فسبب هذا التفرق الذي نراه في الأمة اتباع الأهواء لا اتباع الهدى، وعدم الاهتداء الصادق بالكتاب والسنة. وما علامة الاهتداء الصادق بالكتاب والسنة؟ وما علامة عدم الاهتداء بالكتاب، الاهتداء الصادق بالكتاب والسنة؟ العلامة فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. فمن فهم الكتاب والسنة بفهم السلف وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم يوزن بهم، فهو صادق الاهتداء بالكتاب والسنة. ومن نحى فهم السلف وصار ينظر فهما من عنده يخالف فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهو غير صادق في اهتدائه بالكتاب والسنة، وإنما يهتدي بما يريده من الكتاب والسنة. ولذلك تجد أن بعض المغرقين في البدعة يقرأ الآية والآية بالفهم الصحيح ترد عمله كله، ومع ذلك يقرر باطله وبدعته وهو يقرأ الآية في نفس الكلام. وهذا أمر مهم يا إخوة، وهو في الحقيقة فرقان بين أهل الحق وأهل الباطل. الحكمة الرابعة أن الكفر ينحط بصاحبه عن درجة حسن الإنسان حتى يصير أسوأ من البهائم. فالله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن الكفر ينحط بصاحبه عن هذه الدرجة حتى يصبح أشر من البهائم. الحكمة الخامسة أن الرفعة الحقيقية وأصل المدح إنما هو بالإيمان، ولذلك يخطئ خطأ شنيعا من يمدح الكفار من أجل الدنيا ويذم المؤمنين من أجل الدنيا. فأصل المدح وشرطه هو الإيمان. ثم يحصل للإنسان من المدح أو الذم بحسب القرب والبعد. الحكمة السادسة أن التفاوت في الخيرية بين المؤمنين في الدنيا والآخرة مبني على التفاوت في الإيمان والعمل الصالح. إذا أردت يا عبد الله أن ترتقي في الرفعة فكن أحرص على إيمانك وعلى العمل الصالح. الحكمة السابعة ينبغي على المؤمن أن يسعى في تحصيل خشية الله عز وجل، وذلك بمعرفة الله، بمعرفة الله بمعرفة أسمائه وصفاته ومعانيها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، مما يثمر المراقبة والخشية والمحبة، مما يثمر المراقبة والخشية والمحبة حتى يصل الأمر بالإنسان إلى الإحسان، فيعبد الله كأنه يرى الله لعظيم معرفته بالله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى سورة الزلزلة. ونبدأ بالعنصر الأول وهو معاني مفردات وجمل السورة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، الزلزلة هي الحركة والاضطراب، وزلزلت الأرض أي تحركت من أصلها واضطربت اضطرابا شديدا يوم القيامة عند البعث الذي هو أعظم الزلزلة. الزلازل تحصل في الأرض اليوم، ولكن أعظم الزلزلة هو الذي يكون عند البعث. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالها المصدر هنا للتأكيد وبيان أن الزلزلة على وجه الحقيقة وليست زلزلة معنوية. انتبهوا يا إخوة، هذه من فوائد عربية، وأنا أحرص على ذكر الفوائد أو القواعد والإلماح إليها، لأن القرآن يتعلم منه كل شيء. ذكر المصدر بعد الفعل فائدته التأكيد وبيان أن المعنى حقيقي. لأن المعنى قد يكون معنويا وقد يكون حقيقيا. فإذا ذكر المصدر بعد الفعل فإنه يدل على التأكيد، تأكيد الوقوع، وعلى أن الوقوع حقيقي وعلى وجه الحقيقة. وأخرجت الأرض أثقالها، أي أخرجت الأرض ما في بطنها من الأموات والكنوز. سبحان الله، العلماء يقولون الإنسان ثقل على الأرض، يخفف ثقله الإيمان. الإنسان في الدنيا وهو يسير على الأرض ثقل على الأرض، يخفف ثقله الإيمان، حتى أن المؤمن عندما يموت تكون جنازته خفيفة جدا. وثقل وهو في القبر فهو من أثقال الأرض. ولذلك يخرج عند البعث. وقال بعض العلماء وأخرجت الأرض أثقالها هم المقبورون خاصة. ما الفرق بين هذا والأول؟ الأول يقول كل ما في الأرض من المقبورين والكنوز وغير ذلك. هذا القول يقول لا، المقصود بالأثقال هنا المقبورون، ولكن الأقرب والله أعلم هو الأول لأنه عام ويطابق اللفظ. وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان، قال بعض العلماء الإنسان هو جنس الإنسان، فكل من يخرج من القبر يقول ما للأرض. لما؟ لأن الأرض تغير وهو يخرج مضطربا، فلا يرى الأرض كما يعرف، فيقول ما لها. وقال بعض المفسرين الذي يقول هذا هو الكافر، أما المؤمن فهو يعلم بإيمانه السابق لماذا حدث هذا. إنما الذي يقول هذا هو الكافر الذي كان منكرا لقيام الساعة وللبعث. وقال بعض المفسرين بل هو إنسان بعينه يقول هذا الكلام، والأظهر والله أعلم أنه جنس الإنسان. فالإنسان إذا خرج من قبره من هول ما يرى ومن تغير الأرض يقول ذلك. وقال الإنسان ما لها، يعني يقول إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم، ما الذي عرض للأرض، أي شيء عرض لها فجعلها تضطرب وتتغير وتخرج ما في جوفها. يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ أي يوم القيامة وهو يوم الجزاء ويوم الحساب. تحدث أي تخبر وتتكلم على وجه الحقيقة، والله إن الأرض ستتكلم وتخبر بأمر الله سبحانه وتعالى، فتشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر. فالأرض من جملة الشهود يوم القيامة. هذه الأرض التي تسير عليها، غرفتك التي تبقى فيها هي شاهدة عليك بما عملته فيها من خير أو شر. وقال بعض المفسرين تحديث الأرض بأخبارها هو إخراجها للمقبورين من قبورهم. وقال بعض المفسرين إن تحديث الأرض بأخبارها أنها تكلم الناس عند ذلك، عندما يقول الناس ما لها، فهي التي تجيبهم وتحدث عن أخبارها. لكن الأظهر والله أعلم أن تحديثها بأخبارها هو شهادتها على أهلها بما صنعوا من خير أو شر. طيب، يومئذ تحدث أخبارها، من القائل؟ قال بعض المفسرين القائل هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يقول ما لها، والله عز وجل قال يومئذ تحدث أخبارها. وقال بعض المفسرين هذا تتمة كلام الإنسان، فإذا أخرج من قبره مضطربا ورأى الأرض مضطربة متغيرة يقول ما لها، ثم إذا ثاب إلى رشده يقول تحدث أخبارها. ولكن الأول أرجح، وأن كلام الإنسان ينتهي عند قوله ما لها، ثم يخبر الله عز وجل بهذا الخبر العظيم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الباء هنا سببية، أي بسبب أن ربك أوحى لها، أي أمرها بأن تتكلم وأن تخبر بما عمل العباد عليها، فلا تعصي أمر الله سبحانه وتعالى. إذن معنى أوحى لها أمرها فتطيع. يومئذ يصدر الناس، يعني من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم، أشتاتا أي فرقا متفاوتين. وقيل يصدرون أشتاتا إلى فرقتين، كافرين ومنافقين هذه فرقة، ومؤمنين هذه فرقة أخرى. وقال بعض المفسرين يومئذ أي عند قيام الساعة يصدر الناس من قبورهم أشتاتا وفرقا، يساقون إلى أرض المحشر ليروا أعمالهم، ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات، ويريهم الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة معروفة عند العرب ولا زالت إلى اليوم. الذرة هي النملة الصغيرة، النمل معروف منه نمل كبير ومنه نمل صغير. هذا النمل الصغير جدا هو الذر، هو الذر. وقد ذكر بعض العلماء أن النمل الصغير لا وزن له، وذكروا أن أحد السلف أخذ قطعة من حلوى فوزنها ثم وضعها فاجتمع عليها الذر، ثم أخذها فوزنها فوجد وزنها واحدا، لم تثقل بما عليها من الذر. ولعل المقصود والله أعلم أنه لا يكاد يكون لها وزن، لا يكاد يكون لها وزن. مثل هذا سيكون في الميزان من خير أو شر. فإذا كان هذا سيكون في الميزان فمن باب أولى ما فوق ذلك، ما فوق ذلك. وقال بعض المفسرين الذرة هي واحدة الغبار، هي واحدة الغبار. فأنت إذا ضربت الغبار فإن الغبار يثور. هذه الأشياء التي إذا نظرت إلى الشمس، هذه بالذات إذا نظرت إلى الشمس وقد أثرت الغبار ترى شيئا يتطاير. هذا الشيء الذي يتطاير واحده ذرة، واحده ذرة، ولا شك أن هذا لا يكاد يكون له وزن، ومع ذلك يكون في الميزان. فالمقصود أنه مهما قل العمل من الخير فإنه سيجده الإنسان، ومهما قل من الشر إن مات عليه سيجده الإنسان. وهذا شامل عام لكل شر وخير. وهذه الآية عامة، ولذلك لما سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير هل فيها زكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وهذه تشمل كل خير، فلو أنك تصدقت بشيء من الحمير فإنك ستجد هذا عند الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذه النقطة ثم نعود إن شاء الله بعد المغرب، والظاهر على طريقة سير هذا العجوز أننا سنضطر أن نجعل دورة أخرى، ولعل هذا من حسن ظني، من حسن حظي أن ألتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله. سنرى إن شاء الله بعد المغرب. وفق الله الجميع، وتقبل الله من الجميع، وشرح صدور الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبداية بين يدي الدرس أعتذر للإخوة أن قد جعلنا الدرس في يوم الاثنين، وهو من أيام الدوام في العمل، ولكن أحببنا اغتنام الفرصة ولم نحب أن تفوت علينا. فأسأل الله عز وجل أن يحقق المقصود وأن يجزي الإخوة خير الجزاء على جلدهم وصبرهم. والأمر الثاني، سنشرح اليوم إن شاء الله عز وجل على نفس طريقتنا البارحة، وهي طريقة أرى أنها مفيدة جدا. فشرح مفردات وجمل السورة بمراجعة كلام المفسرين وانتقاء ما يحسن طرحه ثم بيان المعنى الموضوعي الكلي للسورة، وهذا لا تجده في كتب التفسير مع أهميته وفائدته في تدبر القرآن الكريم، ثم اقتناص الحكم والعبر من السورة وبيان المرام العظام والمقاصد الجسام للسورة، فيه فوائد عظمى وقل أن تجده مجموعا أو مبرزا بهذه الطريقة. فإن شاء الله عز وجل سأستمر في الشرح على نفس الطريقة ولا أحب التخفيف من المادة العلمية تحت ضغط الوقت، وليس هذا من عادتي. فإذا وصلنا إلى أذان العشاء إن شاء الله، إن كان الباقي طويلا لا يكفيه ساعة أو أقل بعد العشاء، فإنا سنرجئه إن شاء الله إلى دورة أخرى. أما إن كان الباقي يكفيه ساعة أو نحو الساعة، فإنا سنأخذ ساعة بعد العشاء إن شاء الله عز وجل. هذا ما رأيته بعد تدبر وتأمل في ما فيه الخير إن شاء الله عز وجل. ونبدأ مجلسنا هذا الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يجعله نافعا، وأن يجعله وسيلة إلى رضاه سبحانه وتعالى، بتدبر سورة القدر. ونبدأ بالعنصر الأول في هذه السورة، وهو معاني مفردات وجمل السورة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه لفظ جمع، والمنزل واحد سبحانه وتعالى، والتعبير عن الواحد بلفظ الجمع في لغة العرب مقصوده التعظيم. فيقول المعظم نفسه: إنا ونحن وفعلنا وقلنا. ولذلك يرى العلماء أن طالب العلم ينبغي أن يجتنب هذه الجمل ويعبر عن نفسه بالواحد، حتى لا يشعر الناس بأنه يفخم نفسه ويعظم نفسه. الله عز وجل يعظم نفسه سبحانه وهو العظيم سبحانه وتعالى. فيقول: إنا أنزلناه. الضمير هنا يعود إلى القرآن باتفاق، مع أنه لم يسبق له ذكر في السورة، والضمير لا بد أن يعود إلى مذكور إلا إذا كان معلوما، فالسامع يعلمه ولو لم يسبق له ذكر. هذه قاعدة في لغة العرب، الضمير لا بد أن يعود إلى مذكور حتى لا يكون مبهما، إلا إذا كان معلوما، بحيث أن السامع إذا سمعه يعلم ما هو. إنا أنزلناه، كل مسلم يسمع هذه الآية يعلم أن المقصود هو القرآن، ولذلك ساغ أن يذكر الضمير هنا ولم يصرح، فلم يقل إنا أنزلنا القرآن، وهذا سائر على القاعدة. وتعلمون أن كتاب الله عز وجل هو أوثق طريق لمعرفة لغة العرب، هو أوثق من الأخبار المرسلة، وأوثق من الحكاوى والقصص والنقل عن العرب. إنا أنزلناه، يعني إنا أنزلنا القرآن، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي إنا أنزلنا القرآن. طيب، إنا أنزلناه، أنزلنا يدل على الفعل مرة واحدة، يعني عندنا يا إخوة نزلنا وعندنا أنزلنا. أنزلنا يدل على الفعل مرة واحدة دفعة واحدة. نزلنا يدل على التنجيم، يدل على التنجيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن يدل ذلك على أنه نزل في ليلة القدر، مع أن نعلم يقينا أن القرآن نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض أهل العلم إن المقصود بقول ربنا سبحانه وتعالى إنا أنزلناه إنا ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر، ثم توالى تنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني الذي قاله العلماء إن المراد أنه أنزل من اللوح المحفوظ جملة إلى السماء الدنيا، وذلك في ليلة القدر. وقد جاءت رواية صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بهذا، أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل به جبريل عليه السلام منجما. انتبهوا هنا يا إخوة، القرآن تكلم الله به سبحانه وتعالى وكتبه القلم بأمر الله في اللوح المحفوظ، ثم أنزل إلى صحف مطهرة بأيدي الملائكة عليهم السلام، ثم تكلم الله به منجما وسمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي إدراك هذه الحقيقة، لأن القرآن كلام الله، وقد سمعه جبريل عليه السلام من الله، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. فكيف نفهم قضية أنه أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة بما ذكرنا؟ وهذا أمر واضح بين تدل عليه الأدلة. ويمكن أن يكون المراد من الآية الأمرين، فيكون القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وابتدأ نزوله في ليلة القدر. وليلة القدر سميت بذلك لعظم قدرها من القدر، وهو المكانة، فهي عظيمة القدر، عظيمة الفضل، عظيمة البركة عند الله وعند المؤمنين، كما يقال لفلان قدر، أي له فضل ومنزلة عالية. فعلى هذا معنى ليلة القدر الليلة ذات الشرف والفضل وعظيم البركات، ومن أعظم فضلها أن القرآن أنزل فيها، أعظم نعمة على أهل الأرض قط منذ أن خلق الإنسان هي إنزال القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن ليلة القدر سميت ليلة القدر من التقدير، لأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير. وهذا ما يسمى بالتقدير السنوي، والتقدير هو الحكم والتفصيل، هو الحكم والتفصيل. وقال بعض العلماء سميت ليلة القدر من القدر والشرف، ولكن لأن للطاعات فيها قدرا كبيرا وأجرا عظيما، لأن للطاعات فيها قدرا كبيرا وأجرا عظيما، فسميت ليلة القدر من أجل ذلك. وقال بعض المفسرين سميت بليلة القدر من القدر وهو التضييق، لأنها ليلة ضيقة في زمنها، فهي ليلة واحدة من ليالي العام تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بالفجر، وساعاتها تمر سريعا. وهذا ما يدركه المؤمن ويجد في ليالي العشر الأواخر، أنه يجد أن الساعات كأنها غير الساعات، كأنها ساعة، يؤذن المغرب ثم يتسحر الإنسان، كأنه ما تمر عليه إلا ساعة. حتى قال بعض أهل العلم من علامات ليلة القدر أن يشعر المسلم بسرعة مرور الوقت في تلك الليلة. من علامات ليلة القدر أن يشعر المسلم بسرعة مرور الوقت في تلك الليلة. وقال بعض المفسرين إنها سميت بليلة القدر من القدر الذي هو التضييق. لعلي وهمت كررت الجواب، لا، لأن هؤلاء المفسرين يقولون إنها سميت بليلة القدر من القدر وهو التضييق، لأن الأرض في تلك الليلة تضيق بعمارها، وذلك لكثرة تنزل الملائكة عليهم السلام، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من الجميع، لا مانع من أن تكون ليلة القدر سميت بليلة القدر لكل هذا الذي ذكر. وقد ذكرنا القاعدة أن ما يحتمله القرآن إذا لم يكن فيه تكلف ولا تعارض فإن الآية تحمل على جميع الأوجه. وما أدراك ما ليلة القدر؟ سبقا عرفنا يا إخوة أن كل ما قال الله فيه وما أدراك، ولا أدري هل سبق أو لا، قد بينه الله. يقال هذا الأسلوب للتفخيم والتشويق، يقال هذا الأسلوب للتفخيم والتشويق. وما أدراك ما ليلة القدر، يشوق السامع ليعرف ما هذه الليلة، وفيه تفخيم لشأنها وبيان أنها ذات شأن جليل. أما إذا قال الله وما يدريك فإنه لم يفصل ولم يبين. وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيم وتفخيم وتشويق. ومعنى ما أدراك يعني ما أعلمك ما شأن ليلة القدر، فإنه شأن عظيم شريف. قال ابن عيينة رحمه الله: ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه، يعني مخبوء. ذكر هذا البخاري في الصحيح: ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا بيان لقول الله عز وجل: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي تعادل في فضلها ألف شهر، فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر خالية من ليلة القدر. وهذا من عظيم فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي ليلة واحدة إن وفق المؤمن إلى اغتنامها ينال فضل وبركة عمل ما يساوي عمره إن عمر. فألف شهر تساوي 83 سنة وثلثا، وهذا فضل عظيم. والقاعدة يا إخوة أن من اجتهد في الليالي العشر الأواخر من رمضان أصاب فضل ليلة القدر. وذلك لا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بأي ليلة هي ليلة القدر في العشر، فإن هذا مما يثبط الهمم. نعم، إذا انتهى رمضان لا حرج في التوسع في الأمر، أما أثناء العمل فينبغي على العبد المؤمن أن يحرص على الاجتهاد في العشر كلها، فإذا اجتهد في العشر كلها فقد أصاب فضل ليلة القدر ولو لم يشعر، ولو لم يرها، ولو لم يعلم بها. تأملوا معي يا إخوة، لو أن إنسانا عاش 50 سنة بعد بلوغه، وإن كان قد يحصل حتى قبل البلوغ، يدرك في كل سنة ليلة القدر، كم سيحصل عليه من الأجر من حيث السنين؟ ما يقرب من 4,166,000 سنة. الله أكبر، الله أكبر. أقول هذا لندرك عظم تفريط المفرط في ليلة القدر. لو أنك يا عبد الله عشت بعد بلوغك 50 سنة تجتهد في العشر الأواخر كلها مخلصا لله، ستخرج فقط من جهة ليلة القدر بأجر 4,000,000 سنة أو 66,000. أمر عظيم جدا. وقال بعض المفسرين: ليس المراد بالألف شهر العدد عينه، وإنما المراد الدهر كله، يعني أن ليلة القدر خير من الدهر كله. قالوا وهذه عادة العرب، إذا أرادت أن تعبر عن الدهر عبرت بالألف، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ليس المقصود أنه يود أن يعمر ألف سنة بهذا العدد، وإنما المقصود أن يخلد وأن يعمر الدهر كله. إذن هؤلاء قالوا إن المراد بالألف شهر هنا الدهر، لكن الأظهر والله أعلم هو الأول، لأني ذكرت لكم قاعدة أنه إذا اختلف المفسرون في تفسير القرآن ولا يمكن أن يراد الأمران معا، ولم يرد دليل على نصرة أحد الأقوال، فإن الأقرب والأظهر هو ظاهر اللفظ، فإن الأقرب والأظهر هو ظاهر اللفظ. تنزل الملائكة والروح فيها، أي يكثر نزول الملائكة في تلك الليلة. وانظروا، قال الله عز وجل تنزل ولم يقل تنزل، وقد علمتم من قواعد العربية أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. تنزل مبناها أكثر من تنزل، فهذه زيادة في المعنى، والمراد أن الملائكة تنزل شيئا فشيئا، لا تنزل دفعة واحدة، وإنما تنزل جماعات جماعات، أفواجا أفواجا، وذلك لكثرة الملائكة عليهم السلام. والروح فيها، الروح هو جبريل عليه السلام، أفضل الملائكة. وقال بعض المفسرين الروح صنف من الملائكة، هم أفضل الملائكة وأشرف الملائكة وأقرب الملائكة إلى الله عز وجل، ومنهم جبريل عليه السلام. يعني الفرق يا إخوة أن الأولين يقولون الروح هو واحد وهو جبريل عليه السلام، هؤلاء يقولون لا، الروح هم الملائكة المفضلون الذين هم أشرف الملائكة وأقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهم جبريل عليه السلام. فمن شرف تلك الليلة أن أشرف الملائكة وأفضل الملائكة ينزلون إلى الأرض. وقال بعض المفسرين الروح هم الجنود من الملائكة الذين ينزلون لنصرة المؤمنين، كالذين نزلوا في غزوة بدر، كالذين نزلوا في غزوة بدر. وقال بعض المفسرين الروح هنا الرحمة، تنزل الملائكة من السماء فيها، وتتنزل الرحمة مع الملائكة فيها، فمعنى الروح قالوا هو الرحمة. ولا شك أن الرحمة تتنزل في تلك الليلة، لكنها ليست الروح، وإنما الروح إما أنه هو جبريل عليه السلام وهذا الأظهر، وإما أنهم أشرف الملائكة ومنهم جبريل عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر إن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، إن الملائكة في تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وحسنه الألباني رحم الله الجميع. بإذن ربهم أي بأمر ربهم سبحانه وتعالى، فالله هو الذي أمر الملائكة بأن تتنزل من كل أمر. قال العلماء من هنا بمعنى الباء، يعني بكل أمر أمر الله به لعباده في تلك الليلة من الخيرات والبركات. وعندنا هنا كل مضافة إلى نكرة، وهذا أقوى أساليب العموم. فالذي تتنزل به الملائكة في تلك الليلة من الخيرات للمؤمنين لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. نحن علمنا فضل ليلة القدر، ودلت الأدلة على فضل ليلة القدر، لكن الذي يتنزل في ليلة القدر لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى من الخيرات والبركات للمؤمنين. سلام هي، سلام أي سالمة هي من كل آفة ومن كل شر، وذلك لكثرة خيرها. لكثرة خيرها، إن وجد شر من الخلق فهو كالمعدوم، لأن الكثير يغلب النادر، الكثير يجعل النادر كأنه غير موجود. وقال بعض العلماء سلام هي أي أنها سالمة من كيد الشياطين. انتبهوا يا أخوة، إذا دخل رمضان فإنه تسلسل مردة الجان، لكن في ليلة القدر لا تستطيع الشياطين أن تكيد لمؤمن. ولا يعني هذا أنه لا يقع ذنب في تلك الليلة، لأن سبب الذنب ليس الشيطان فقط، النفس الأمارة بالسوء سبب من أسباب الذنوب، لكن الشياطين تعدم القدرة على الكيد والوسوسة للمؤمنين في تلك الليلة. هذا على قول بعض أهل العلم. وقال بعض المفسرين سلام على ظاهرها أن فيها السلام من الملائكة على الناس، فالملائكة إذا مرت على الناس تسلم عليهم، فهي ليلة يكثر فيها السلام في الأرض. ولكن هنا الحظوا أنهم يقولون سلام الملائكة على المؤمنين، وقال بعض المفسرين بل المراد سلام الملائكة على بعضهم حيث يلتقون في الأرض فيسلم بعضهم على بعض. ولا مانع من الأمرين. قال العلماء من خصائص ليلة القدر أنه لا تمر لحظة من زمنها إلا وفيها تسليم، أنه لا تمر لحظة من زمانها إلا وفيها تسليم، وهذا من خصائص ليلة القدر. سلام هي حتى مطلع الفجر، هذا بيان لزمنها، لم يذكر أوله لأنه معلوم، فإن أول الليل المغرب غروب الشمس، فهي تبتدئ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، فبركاتها وخيراتها على المؤمنين تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ننتقل إلى العنصر الثاني في هذه السورة، وهو المعنى الموضوعي الكلي للسورة. هذه السورة المدنية عند أكثر المفسرين، والتي قال بعض العلماء إنها أول سورة نزلت في المدينة. هذه السورة مدنية عند أكثر المفسرين، وقال بعض المفسرين إنها أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، يخبر الله فيها بأمور عظيمة وبشارات كريمة، فيخبر الله فيها أنه أنزل القرآن في ليلة القدر، فابتدأ نزوله في تلك الليلة المباركة في شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن، وهي في ثلثه الأخير. وكان القرآن قد أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في تلك الليلة، تلك الليلة الشريفة العظيمة التي فيها أمور عظيمة، منها التقدير السنوي، ففيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقدر الله عز وجل مقادير السنة التي تليها ويعلم الملائكة بذلك. التقدير العام قد سبق، ولكن هذا هو التقدير السنوي، فشأنها شأن عظيم، وهي ليلة ذات شرف وعظيم وبركات كريمة، وهي ليلة قليلة الزمن، يمر وقتها سريعا، وعظم الله شأنها تعظيما عظيما. فما أشعرك وما أعلمك أيها المخاطب، ما ليلة القدر إن شأنها عظيم، ومنزلتها جليلة، وثمارها مباركة، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ومن عظم شأنها أنها خير للمؤمن من ألف شهر، فهي تساوي في فضلها وأجورها وخيراتها وبركاتها للمؤمن 83 سنة وثلثا، فمن أكرمه الله عز وجل بإحسان العمل فيها كان كأنه قد عمل في هذه السنين الطويلة. فعوض الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن قصر أعمارها بالنسبة للأمم السابقة بهذه الليلة الشريفة. ومن فضلها وشرفها، ولفضلها وشرفها، تتنزل الملائكة وتهبط من السماء إلى الأرض أفواجا أفواجا، يسلمون على المؤمنين ويؤمنون على دعاء المؤمنين، ويحفظون العباد في تلك الليلة بأمر الله سبحانه وتعالى، ومعهم أفضلهم وأشرفهم جبريل عليه السلام، وأفاضل الملائكة عليهم السلام، يتنزلون بأمر ربهم سبحانه وتعالى، وينزلون بكل أمر فيه خير للمؤمنين. وقد أبهم هذا الخير، فهو مطلق عام يشمل أنواع الخيرات. تلكم الليلة المباركة سالمة للمؤمن من الأذى، فلا يصيبه فيها إلا خير، حتى إن كتب الله عليه بلاء في تلك الليلة فهو خير لا مصيبة، فهي سالمة من كل أذى، وفيها كثرة التسليم، يسلم المؤمنون على بعضهم لالتقائهم في قيام الليل، وتسلم الملائكة على بعضها لالتقائها في الأرض وتسلم الملائكة على المؤمنين. تلكم الليلة من أول دخول الليل بدخول المغرب حتى يطلع الفجر، كلها بكل دقائقها خير وبركة وسلام للمؤمنين. ننتقل إلى العنصر الثالث في هذه السورة، وهو من حكم وعبر السورة. هذه السورة لها مرامي عظام ومقاصد جسام وحكم عظمى كبرى، نقتنص بعضها. الحكمة الأولى أن هذه الأمة أمة مرحومة، فتح الله لها السبل إلى الجنة، فينبغي على المؤمنين أن يحمدوا الله على هذا الفضل وأن يغتنموا الأوقات الفاضلة، ولا يهلك على الله إلا هالك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. طرق الجنة، الطرق الموصلة إلى الجنة وسعها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم نصف أهل الجنة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. الحكمة الثانية، وقد أدخلتها في الأولى ولكني أفردها لأهميتها، أنه لا يحرم الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أبى. والمقصود يعني لا يحرم دخولها ابتداء، أو لا يحرم يعني التنعم بها طويلا إلا من أبى، وإلا ففضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم واسع. فربنا سبحانه من كرمه ورأفته ورحمته دعا إلى دار السلام ويسر أسبابها ووسع أبوابها. ومن ذلك أنه لما كانت أعمار هذه الأمة قصيرة بالنسبة للأمم، عوضها الله عز وجل من جهة الفضل والخير والبركة بليلة القدر، وقد ذكرنا ما فيها. ننتقل إلى سورة البينة، ونبدأ بالعنصر الأول وهو ما ورد في السنة عن هذه السورة. هذه السورة يا إخوة تسمى بسورة البينة، وتسمى بسورة لم يكن، وتسمى بسورة القيامة، وتسمى بسورة البرية، وتسمى بسورة أهل الكتاب، وتسمى بسورة الانفكاك. كل هذه أسماء لهذه السورة. ومما ورد في السنة ثابتا عنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني؟ قال: نعم فبكى. متفق عليه. وهذا يدل على أن الله يشرف بعض المؤمنين بذكر اسمه عينا. ومن ذكر الله ذكره الله. إذا أردت أن يذكرك الله فاذكر الله، وكلما عظم ذكرك ذكرك الله في ملأ أعظم. الله أكبر يا إخوة، والله ولله المثل الأعلى. لو علمنا أن ولي أمرنا الذي نحبه كخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو الشيخ محمد بن زايد حفظهما الله، لو علمنا أنه ذكرنا بالاسم بخير لانشرحت صدورنا وفرحنا لهذا الأمر. فكيف بذكر الله عز وجل لعبده؟ الله أكبر، ما أعظمه من شرف وما أعظمها من مكانة. والأمر يسير، إنما هو ذكر الله، أيسر عمل يعمله الإنسان هو ذكر الله، ولكن كثيرا من الناس غافلون. وأنت في السيارة تسير ما عندك شيء تستطيع أن تذكر الله، وأنت واقف عند الإشارة تستطيع أن تذكر الله، وأنت تعمل في عملك ما يعوقك عن عملك تستطيع أن تذكر الله. لتحصل على هذا الشرف العظيم مع ما فيه من الأجور الكريمة. وعند الإمام أحمد في المسند عن أبي حبة البدري أنه قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخرها، قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه السورة. قال أبي: وقد ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. ننتقل إلى العنصر الثاني في هذه السورة، وهو معاني مفردات وجمل السورة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى والمشركين، يعني من مختلف الملل، منفكين أي مفارقين لكفرهم وضلالهم وبعدهم عن الهدى، هكذا قال بعض المفسرين، أي لم يكونوا مفارقين لكفرهم وضلالهم وبعدهم عن الهدى. وقال بعض المفسرين منفكين أي منتهين، أي منتهين، وهو قريب من الأول. وقال بعض المفسرين أي معذبين، يعني لم يكن الكفار معذبين قبل بعثة الرسول إليه، قبل أن تأتيهم البينة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حتى تأتيهم البينة، يعني حتى يأتيهم البرهان القاطع والدليل الساطع والحجة الظاهرة الواضحة بحسب حال بعضهم. هذا إذا قلنا إن المعنى منفكين، مفارقين ومنتهين عن كفرهم. حتى تأتيهم البينة، يعني حتى يأتيهم البرهان القاطع والدليل الساطع والحجة الظاهرة بحسب حال بعضهم. فإن بعضهم لما جاءتهم هذه الحجة الظاهرة وهي بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أسلموا وانفكوا عن كفرهم، وبحسب زعم بعضهم. فإن بعضهم كان يقول: إذا بعث الرسول فإنا متبعوه، حتى أن اليهود هاجروا إلى المدينة حتى إذا بعث الرسول اتبعوه، وكانوا يزعمون هذا. وقال بعض المفسرين معنى حتى هنا أي ولو، حتى تأتيهم البينة، يعني ولو أتتهم البينة، سيبقون على كفرهم إلا ما شاء الله أو من شاء الله له أن يؤمن. رسول من الله، رسول من الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، ونكر للتفخيم والتعظيم والتعميم. رسول، ما قال الله محمد، ما قال الرسول، قال رسول. لما نكر مع أنه معين معلوم؟ قالوا للتفخيم والتعظيم والتعميم. التفخيم والتعظيم واضح، لتعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التعميم فالمقصود تعميم رسالته، أنها تعم كل من كان على وجه الأرض بعد بعثته صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس. فهو الرسول، ولا رسول غيره يتبع بعد بعثته. هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا رسول غيره بعد بعثته، يعني رسول يتبع بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لو كان هناك رسول بعد بعثته يجب عليه أن يتبعه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان هو يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، يتلو صحفا مطهرة، أي يقرأ على الناس صحفا مطهرة، أي منزهة محفوظة من التحريف والتبديل ومن قربان الشيطان. هذا معنى مطهرة، منزهة محفوظة من التحريف ومن التبديل ومن قربان الشيطان. فيها كتب قيمة، صحف فيها كتب. ما معنى الكتب هنا؟ قال بعض المفسرين كتب هنا بمعنى مكتوبات، بمعنى مكتوبات قيمة، ففيها عقيدة متينة وشريعة مستقيمة وأخبار صادقة. فيها عقيدة متينة، المكتوب في المصحف قيم، فالمقصود بالكتب المكتوب، فيه عقيدة متينة وشريعة مستقيمة وأخبار صادقة. وقال بعض المفسرين كتب هنا بمعنى الأحكام، يعني فيها أحكام قيمة من الكتب، والكتب هو الحكم والقضاء. كتب عليكم الصيام، أي حكم عليكم وفرض عليكم وقضي عليكم بالصيام. ولا مانع من الأمرين، مكتوبات قيمة على العموم، ومنها الأحكام القيمة. فما عرفت الأرض منذ أنزل آدم عليه السلام إلى الأرض أعدل من الأحكام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب، يعني وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في الرسول الذي يأتي من بعد عيسى عليه السلام، الذي يجدون البشارات به في التوراة والإنجيل حتى بعد تحريفهما. سبحان الله، البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم حفظت من التحريف، وقد قرأت التوراة والإنجيل كاملة ووجدت البشارات الواضحة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمكان هجرته، وأنه يهاجر إلى أرض فاران ذات النخل، وفاران هي المدينة، فهم كانوا يعلمون أن هناك رسولا سيبعث من بعد عيسى عليه السلام وأن اسمه أحمد، وكانوا يزعمون جميعا أنهم سيتبعونه ويعلون على الناس به، لكن لما بعث صلى الله عليه وسلم بدلا من اجتماعهم عليه وإيمانهم به تفرقوا وصاروا أحزابا، منهم من آمن وهؤلاء خرجوا عن التفرق، وأكثرهم صاروا أحزابا في الضلال وصاروا يناصبون بعضهم العداء، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذن ما معنى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب؟ يعني ما اختلفوا في النبي الذي سيبعث بعد عيسى عليه السلام إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني إلا من بعد ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بعث من العرب حسدوه وحسدوا قومه، وبدلا من اجتماعهم عليه تفرقوا. وما أمروا، أي في شرائع الأنبياء السابقين وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أمروا أي في شرائع الأنبياء السابقين وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل الأنبياء عليهم السلام أمروا بالتوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، حنفاء أي مائلين عن الشرك مستمسكين بالتوحيد. هذه دعوة الأنبياء عليهم السلام جميعا، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فهذا مما اتفقت عليه الشرائع. فالأنبياء عليهم السلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم أمروا بالصلاة وأمروا بإيتاء الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بما جاء به الأنبياء، فأمر بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا برهان في حد ذاته أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، قد جاء بما تأتي به الرسل. وهذا يقتضي منهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد جاءهم بالدين القويم وبما جاء به الأنبياء عليهم السلام. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، إن هنا للتأكيد، كفروا من أهل الكتاب، من هنا بيانية وليست تبعيضية، بيانية وليست تبعيضية. بعض الذين لا يفهمون يقولون من هنا تبعيضية، فبعض اليهود وبعض النصارى ليسوا كفارا، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط، فإن من هنا بيانية لهؤلاء الكفار، يعني أن جميعهم كفار سواء كانوا من أهل الكتاب فلا يخرجهم من الكفر بعد عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم يهود يتبعون موسى عليه السلام بزعمهم، أو أنهم نصارى. ومن باب أولى سائر الملل من المشركين في نار جهنم. جهنم هي النار، سميت بذلك لبعد قعرها واشتداد سوادها، فهي بعيدة القعر شديدة السواد مظلمة. وهذا نوع من أشد عذابها، المكان المظلم الذي لا ضوء فيه مطلقا، موحش مرعب. سبحان الله، من آيات الله أن النار فيها لهب وترمي بشرر وفي نفس الوقت مظلمة بعيدة القعر من شدة عذاب أهل النار والعياذ بالله، أنهم لا يستطيعون فتح أبوابها ولا يستطيعون الوصول إلى قعرها، بل هم يتجلجلون فيها. سيأتينا أن أبواب النار تمد عليها أعمدة تجعل أهلها ييأسون من القدرة على فتحها، وقعرها بعيد. خالدين فيها، قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها، لا يفتر عنهم العذاب ولا رجاء عندهم للخروج ولا للموت، بل هم يائسون من الموت ويائسون من الخروج ويائسون من تخفيف العذاب، لا يرجون الانتقال عنه ولا التخفيف منه ولا النهاية له، بل هم خالدون مخلدون فيه والعياذ بالله. وهذا في شأن الكفار. أما من يدخلون النار من المؤمنين لاستحقاقهم دخول النار وعدم عفو الله عنهم، فإنهم يعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجون منها. أما الكفار والمنافقون فلا، عياذا بالله من السوء كله. أولئك هم شر البرية، أي أولئك الكفار هم شر من خلق الله. فالبرية هم الخلق، فشر الخلق على الإطلاق هم الكفار. فالبرية هنا هي الخليقة من البرء، وهو الخلق والإيجاد. وقال بعض المفسرين إن البرية من البراء، وهو التراب، فيكون المراد به الناس، فيكون الكفار شر الناس. البرية يا إخوة فيها قولان، قول هي الخليقة، فيكون الكفار شر الخليقة كلها، وقول إن البرية هم الناس الذين خلقوا من التراب، فيكون الكفار شر الناس. والأول أقرب والله أعلم أن هذا من البرء وهو الخلق، فهم شر الخليقة في الدنيا وفي الآخرة في الحال والمآل. فمهما كان عند الكفار من دنيا ومن تنظيم، ومهما كان عندهم من قوة دنيوية فهم لكفرهم أشر من البهائم وأشر الخليقة. وفي المآل أيضا فإنهم أشر الخليقة لما تقدم من جزائهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فالذين آمنوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وصدقوا إيمانهم وحققوه بالعمل الصالح الذي بني على الإخلاص والمتابعة هم خير الخليقة، لأنهم عبدوا الله ففازوا بنعيم الدنيا والآخرة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير الخليقة. ووالله إن مؤمنا واحدا خير من الكفار أجمعين. والحظ هنا رعاك الله أن الله في شأن المؤمنين قدم الثناء على الجزاء، وفي شأن الكافرين قدم الجزاء على الذنب. يعني الله عز وجل ذم الكافرين وبين جزاءهم، لكنه في شأن الكافرين قدم الجزاء وعقب بالذم. وفي شأن والله عز وجل مدح المؤمنين وبين جزاءهم، ولكنه في شأن المؤمنين بدأ بالمدح وعقب بالجزاء. قال العلماء لأن ثناء الله على المؤمنين أعظم من جزائهم. ثناء الله سبحانه على المؤمن نعيم عظيم. وقال بعض العلماء لأن الثناء مقدم الجزاء، لأن الثناء مقدم الجزاء، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الثناء في الدنيا الآن وهم أحياء في الدنيا هم خير البرية، والجزاء في الآخرة. فالثناء مقدم الجزاء. والوجه الثاني أن الذين يستحقون حسن الجزاء هم أهل الثناء، فالثناء مقدم على الجزاء. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جزاؤهم عند ربهم، انظروا إلى المجاورة. جزاؤهم عند ربهم وهم في الجنة يرون الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم نعيمه. جنات عدن، فهي جنات وليست جنة واحدة. عدن هو الإقامة، فهي جنات إقامة لا ضعن فيها ولا رحيل عنها ولا طلب لغاية فوقها، فهي بنعيمها ومنه رضا الله ورؤية وجه الله لا غاية فوقه ولا رحيل عنه. ومن دخل الجنة خلد. تبعوا يا أخوة، ليس كل من دخل النار يخلد، أما من دخل الجنة فإنه يخلد. النار قد تدخل ويخرج منها، أما الجنة فلا يخرج منها داخلها أبدا. هي جنات كثيرة الأشجار عظيمة الظلال. عدن كما قلنا هو الإقامة الدائمة، وقد تضمن هذا أن المؤمن في الجنة يرضى بالنعيم الذي يقسم له. نعم أهل الجنة يتفاضلون، ولكن كل من رزق نعيما في الجنة يرضى بالنعيم الذي قسم له، فلا منغص ولا طلب انتقام. نعم من أهل الجنة من يتراءى الغرف كما يتراءى الناس الكوكب الغائر في الأفق، ولكن مع ذلك لا يطلبون الانتقال عما هم فيه إلى غيره، راضون منعمون لا منغص لنعيمهم. تجري من تحتها الأنهار، فالأنهار تجري من تحتها بلا قناطير، بلا قناطير يراها أهلها من فوقها فيتنعمون بمرآها، وتذلل ويذلل لهم ورودها. خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي الله عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات. المؤمنون في الجنة يرضون بجزاء أعمالهم، بل يعلمون أنهم إنما دخلوا الجنة بفضل الله لا بأعمالهم، ودرجاتهم في الجنة بحسب أعمالهم، فيرضون بجزائهم في الجنة، ويزداد رضاهم عن ربهم سبحانه وتعالى. فإن المؤمن يكمل رضاه عن ربه في الجنة ويرضى عنهم الله ويحل عليهم رضوانه، فيأمنون سخط الله سبحانه وتعالى، وهذا أفضل لهم من كل نعيم الجنة، ويكرمهم الله عز وجل بالأعظم والأفضل، وهو النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. اللهم إنا نؤمن بأن لك وجها يليق بجلالك، اللهم فاجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم. ذلك لمن خشي ربه، أي ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه. والخشية خوف خاص، الخشية خوف، ولكنها نوع عال من الخوف، إذ هي خوف مع هيبة وتعظيم مبني على العلم. خوف مع هيبة وتعظيم، يعني يا إخوة ليس كل من تخاف منه تعظمه. الخشية خوف مع هيبة وتعظيم، وهذا الخوف مبني على العلم، ومن رزق الخشية رزق الجنة، من رزق الخشية رزق الجنة، لقول الله عز وجل ذلك لمن خشي ربه. من رزق الخشية في قلبه فعلا لا تصنعا ولا تكلفا ولا تظاهرا فإنه يرزق الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى العنصر الثالث من عناصر هذه السورة وهو المعنى الموضوعي الكلي للسورة. في هذه السورة العظيمة يبين الله عز وجل أن الذين كفروا من اليهود والنصارى حيث حرفوا التوراة والإنجيل وأشركوا بالله عز وجل والمشركين من غيرهم بشتى مللهم يزعمون أنهم لم يكونوا منتهين عما هم عليه وهو كفر حتى تأتيهم البينة الحجة الظاهرة فلما أتتهم البينة تفرقوا فمنهم من انتهى عن كفره وصدق في قوله وآمن ومنهم من بقي على كفره جحودا وعنادا وحسدا من بعد ما تبين لهم الحق واستيقنته أنفسهم كما أنهم لم يكونوا متفرقين في شأن محمد صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وأنهم كانوا يصفونه بالصدق والأمانة فلما بعث بالحق تفرقوا فيه فصدقه بعضهم وكذبه بعضهم وصاروا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أحزابا. وتلك البينة الظاهرة القاهرة التي جاءتهم موضحة للحق ومبينة لبراهينه هي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتلو عليهم القرآن من حفظه فلم يكن قارئا ولا كاتبا. والقرآن كلام الله المعجز كان في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ثم سيصير في أيدي المؤمنين محفوظا مكرما مجموعا في صحف مطهرة من التبديل والتحريف. وتلك إشارة إلى أن القرآن سيجمع في المصحف ويكون بين أيدي المؤمنين. تلك الصحف فيها الحق الحنيف والطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا خطأ يتطرق إليه ومن تمسك به اهتدى ووصل إلى المطلوب. فالناس عندما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تفرقوا إلى مؤمنين وكافرين. فالذين كفروا بمختلف مللهم وعلى مدار عصورهم في نار جهنم في نار شديدة الحر بعيدة القعر سوداء مظلمة ماكثين فيها أبدا لا يحولون عنها ولا يزولون ولا يموتون فيرتاحون ولا يفتر عنهم العذاب فهم في عذاب دائم لا يزولون عنه ولا يرجون الزوال عنه ولا يخفف عنهم ولا يألفونه فيخف عليهم ولا يرجون موتا يرتاحون به من ذلك العذاب. وأولئك هم شر من خلق الله فهم شر الخليقة حالا في الدنيا ومآلا في الآخرة. فهم في الحال في كفر وشرك وبهيمية عظمى وكيف لا يكونون أشر الخليقة وهم أشد الظلمة فقد ارتكبوا أعظم الظلم وهو الكفر بالله عز وجل. فالله عز وجل خلقهم ورباهم وأقام لهم الآيات والبراهين الساطعة على توحيده وأرسل لهم الرسل ومع ذلك أعرضوا وظلموا أعظم الظلم، وجعلوا لله ندا وهو خلقهم سبحانه وتعالى، وهم في مآلهم في الآخرة في أشر حال، في ذلكم العذاب الذي بينه الله عز وجل. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم خير الخليقة في حالهم ومآلهم، فالمؤمن في الدنيا خير من خلق الله، حيث عبد الله سبحانه وتعالى اختيارا، ومهما كان حاله في الدنيا من فقر أو مرض أو ضعف أو نحو ذلك فهو من خير الخليقة. وأما في المآل في الآخرة فإن المؤمنين خير الخليقة، حيث أن جزاءهم عند ربهم جنات عدن في إقامة دائمة تجري من تحتها الأنهار، فتجري من تحت قصورها ومن تحت بساتينها الأنهار من ماء غير آسن، ومن لبن ومن خمر ومن عسل، وتجري أيضا حيث شاء أهل الجنة، فتنتقل من مكان إلى مكان بحسب رغبة أهل الجنة. يكون المؤمن في قصره في غرفه ينظر إلى تلك الأنهار فيشتهي أن النهر يأخذ يمينا فيأخذ يمينا، يشتهي أن النهر يأخذ شمالا فيأخذ شمالا، ليست أنهارا على حال واحدة، وإنما تتغير بحسب رغبة أهل الجنة، حيث لا أخاديد لها تحدها. وذاك من تمام نعيم أهل الجنة، وهم في ذلك النعيم خالدون أبدا، فلا يحول عنهم النعيم ولا يحولون عنه، ولا يزول عنهم النعيم ولا يزولون عنه، ولا يملونه أبدا، بل كلما رزقوا نعيما كان كأنه جديد عليهم مع مشابهته للنعيم الذي قبله، فيرضون بجزائهم من ربهم ويزداد رضاهم عن ربهم سبحانه وتعالى، ويزيدهم الله عز وجل نعيما فيحل عليهم رضوانه، حيث قال سبحانه وتعالى لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول سبحانه وتعالى: هل رضيتم؟ لا إله إلا الله، ما أرحم الله وما أكرم الله، يدخل الناس الجنة بفضله لا بعملهم، ثم يسألهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول سبحانه: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون مشتاقين لا منكرين: يا ربنا، أي شيء أفضل من ذلك؟ هم صدقوا ما قال الله عز وجل، لكنهم اشتاقوا لمعرفته. لعظيم النعيم الذي هم فيه. فيقول سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فيعظم نعيمهم ويتم نعيمهم، حيث أنهم أمنوا من زوال ذلك النعيم، وأمنوا من زوالهم عن ذلك النعيم، فلا موت ولا فوت، ولا ملل ولا خروج من الجنة، وأمنوا سخط الله عز وجل المالك لذلك النعيم، فأعطوا رضوانه سبحانه وتعالى، فلا منغص لهم في نعيمه. بل نعيمهم في الجنة نعيم تام. وتلك الخيرية العظيمة والجزاء العظيم إنما هي لمن خشي ربه الذي خلقه ورباه بالنعم وبعث له الرسل فعلم شأن ربه وخاف خوفا مقترنا بالتعظيم والرهبة من الله عز وجل، فكان عالما بربه، خائفا من ربه، معظما لربه، راهبا لربه. فكانت تلك الخشية دافعة له إلى المسارعة في الخيرات، وكانت حصنا منيعا في قلبه عن الشهوات والشبهات حتى يصل إلى المقصود الأعظم وهو دخول الجنة ورضوان الله عز وجل ورؤية وجه الله عز وجل. وطريق هذه الخشية أن يتعلم المسلم وأن يتعرف إلى ربه بمعرفة أسمائه وصفاته، ومن عرف الله خاف الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى العنصر الرابع، وهو من حكم وعبر هذه السورة. الحكمة الأولى أن التمسك بالكتاب والسنة يؤدي إلى الاجتماع الصحيح ويدفع التفرق المذموم. فالتمسك بالبينة التي هي الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والوحي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، فالتمسك بالبينة هو سبب الاجتماع الحقيقي، سبب الاجتماع الحقيقي. فلا اجتماع مشروع ولا اجتماع نافع ولا اجتماع مستمر إلا بالتمسك بحبل الله، بالبينة، بالكتاب والسنة. والتمسك بالكتاب والسنة يدفع التفرق المذموم. فمن رام أن يجمع الناس اجتماعا مشروعا نافعا فعليه أن يدعوهم إلى الكتاب والسنة، لا يدعو إلى أحد ولا إلى حزب، وإنما يدعو إلى الكتاب والسنة، ويدعو إلى من أمر العبد في الكتاب والسنة بالاجتماع عليه كولي الأمر المسلم، والرجوع إلى العلماء الربانيين. الحكمة الثانية أن الاجتماع على الحق هو الاجتماع الشرعي، وأن ما عداه تفرق، وإن ظن الجاهلون أنه اجتماع. الحكمة الثالثة أن سبب الافتراق في الأمة مع وجود سبب الاجتماع وهو الكتاب والسنة والطائفة المنصورة. قلنا إن سبب الاجتماع الحقيقي النافع هو التمسك بالبينة بالكتاب والسنة. يقول قائل: طيب الكتاب موجود والسنة موجودة، فلماذا نرى الأمة متفرقة والكل يزعم أنه يعظم الكتاب ويعظم السنة؟ ما السبب لهذا الافتراق؟ الجواب أن السبب إنما هو الأهواء وعدم الاهتداء الصادق بالكتاب والسنة. ليس الأمر الزعماء، وإنما الأمر الصدق في الاهتداء بالكتاب والسنة. ولن يهتدي أحد بالكتاب والسنة يؤخر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الفهم. فسبب هذا التفرق الذي نراه في الأمة اتباع الأهواء لا اتباع الهدى، وعدم الاهتداء الصادق بالكتاب والسنة. وما علامة الاهتداء الصادق بالكتاب والسنة؟ وما علامة عدم الاهتداء بالكتاب الاهتداء الصادق بالكتاب والسنة؟ العلامة فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. فمن فهم الكتاب والسنة بفهم السلف، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم يوزن بهم، فهو صادق الاهتداء بالكتاب والسنة. ومن نحى فهم السلف وصار ينظر فهما من عنده يخالف فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهو غير صادق في اهتدائه بالكتاب والسنة، وإنما يهتدي بما يريده من الكتاب والسنة. ولذلك تجد أن بعض المغرقين في البدعة يقرأ الآية، والآية بالفهم الصحيح ترد عمله كله، ومع ذلك يقرر باطله وبدعته وهو يقرأ الآية في نفس الكلام. وهذا أمر مهم يا إخوة، وهو في الحقيقة فرقان بين أهل الحق وأهل الباطل. الحكمة الرابعة أن الكفر ينحط بصاحبه عن درجة حسن الإنسان حتى يصير أسوأ من البهائم. فالله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن الكفر ينحط بصاحبه عن هذه الدرجة حتى يصبح أشر من البهائم. الحكمة الخامسة أن الرفعة الحقيقية وأصل المدح إنما هو بالإيمان، ولذلك يخطئ خطأ شنيعا من يمدح الكفار من أجل الدنيا ويذم المؤمنين من أجل الدنيا. فأصل المدح وشرطه هو الإيمان. ثم يحصل للإنسان من المدح أو الذم بحسب القرب والبعد. الحكمة السادسة أن التفاوت في الخيرية بين المؤمنين في الدنيا والآخرة مبني على التفاوت في الإيمان والعمل الصالح. إذا أردت يا عبد الله أن ترتقي في الرفعة فكن أحرص على إيمانك وعلى العمل الصالح. الحكمة السابعة ينبغي على المؤمن أن يسعى في تحصيل خشية الله عز وجل، وذلك بمعرفة الله، بمعرفة الله، بمعرفة أسمائه وصفاته ومعانيها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، مما يثمر المراقبة والخشية والمحبة، مما يثمر المراقبة والخشية والمحبة، حتى يصل الأمر بالإنسان إلى الإحسان. فيعبد الله كأنه يرى الله لعظيم معرفته بالله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى سورة الزلزلة. ونبدأ بالعنصر الأول وهو معاني مفردات وجمل السورة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، الزلزلة هي الحركة والاضطراب، وزلزلت الأرض أي تحركت من أصلها واضطربت اضطرابا شديدا يوم القيامة عند البعث الذي هو أعظم الزلزلة. الزلازل تحصل في الأرض اليوم، ولكن أعظم الزلزلة هو الذي يكون عند البعث. إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالها المصدر هنا للتأكيد وبيان أن الزلزلة على وجه الحقيقة وليست زلزلة معنوية. انتبهوا يا أخوة، هذه من فوائد عربية، وأنا أحرص على ذكر الفوائد أو القواعد والإلماح إليها، لأن القرآن متعلم منه كل شيء. ذكر المصدر بعد الفعل فائدته التأكيد وبيان أن المعنى حقيقي، لأن المعنى قد يكون معنويا وقد يكون حقيقيا. فإذا ذكر المصدر بعد الفعل فإنه يدل على التأكيد، تأكيد الوقوع، وعلى أن الوقوع حقيقي وعلى وجه الحقيقة. وأخرجت الأرض أثقالها، أي أخرجت الأرض ما في بطنها من الأموات والكنوز. سبحان الله، العلماء يقولون الإنسان ثقل على الأرض، يخفف ثقله الإيمان. الإنسان في الدنيا وهو يسير على الأرض ثقل على الأرض، يخفف ثقله الإيمان، حتى أن المؤمن عندما يموت تكون جنازته خفيفة جدا. وثقل وهو في القبر فهو من أثقال الأرض، ولذلك يخرج عند البعث. وقال بعض العلماء وأخرجت الأرض أثقالها هم المقبورون خاصة. ما الفرق بين هذا والأول؟ الأول يقول كل ما في الأرض من المقبورين والكنوز وغير ذلك. هذا القول يقول لا، المقصود بالأثقال هنا المقبورون، ولكن الأقرب والله أعلم هو الأول لأنه عام ويطابق اللفظ. وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان، قال بعض العلماء الإنسان هو جنس الإنسان، فكل من يخرج من القبر يقول ما للأرض. لما؟ لأن الأرض تغير وهو يخرج مضطربا، فلا يرى الأرض كما يعرف، فيقول ما لها. وقال بعض المفسرين الذي يقول هذا هو الكافر، أما المؤمن فهو يعلم بإيمانه السابق لماذا حدث هذا. إنما الذي يقول هذا هو الكافر الذي كان منكرا لقيام الساعة وللبعث. وقال بعض المفسرين بل هو إنسان بعينه يقول هذا الكلام، والأظهر والله أعلم أنه جنس الإنسان. فالإنسان إذا خرج من قبره من هول ما يرى ومن تغير الأرض يقول ذلك. وقال الإنسان ما لها، يعني يقول إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم، ما الذي عرض للأرض؟ أي شيء عرض لها فجعلها تضطرب وتتغير وتخرج ما في جوفها؟ يومئذ تحدث أخبارها، يومئذ أي يوم القيامة، وهو يوم الجزاء ويوم الحساب. تحدث أي تخبر وتتكلم على وجه الحقيقة، والله إن الأرض ستتكلم وتخبر بأمر الله سبحانه وتعالى، فتشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر. فالأرض من جملة الشهود يوم القيامة. هذه الأرض التي تسير عليها، غرفتك التي تبقى فيها، هي شاهدة عليك بما عملته فيها من خير أو شر. وقال بعض المفسرين تحديث الأرض بأخبارها هو إخراجها للمقبورين من قبورهم. وقال بعض المفسرين إن تحديث الأرض بأخبارها أنها تكلم الناس عند ذلك، عندما يقول الناس ما لها، فهي التي تجيبهم وتحدث عن أخبارها. لكن الأظهر والله أعلم أن تحديثها بأخبارها هو شهادتها على أهلها بما صنعوا من خير أو شر. طيب، يومئذ تحدث أخبارها، من القائل؟ قال بعض المفسرين القائل هو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يقول ما لها، والله عز وجل قال يومئذ تحدث أخبارها. وقال بعض المفسرين هذا تتمة كلام الإنسان، فإذا أخرج من قبره مضطربا ورأى الأرض مضطربة متغيرة يقول ما لها، ثم إذا ثاب إلى رشده يقول تحدث أخبارها. ولكن الأول أرجح، وأن كلام الإنسان ينتهي عند قوله ما لها، ثم يخبر الله عز وجل بهذا الخبر العظيم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الباء هنا سببية، أي بسبب أن ربك أوحى لها، أي أمرها بأن تتكلم وأن تخبر بما عمل العباد عليها، فلا تعصي أمر الله سبحانه وتعالى. إذن معنى أوحى لها أمرها فتطيع. يومئذ يصدر الناس، يعني من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم أشتاتا، أي فرقا متفاوتين. وقيل يصدرون أشتاتا إلى فرقتين، كافرين ومنافقين هذه فرقة، ومؤمنين هذه فرقة أخرى. وقال بعض المفسرين يومئذ أي عند قيام الساعة يصدر الناس من قبورهم أشتاتا وفرقا، يساقون إلى أرض المحشر ليروا أعمالهم، ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات ويريهم الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة معروفة عند العرب ولا زالت إلى اليوم. الذرة هي النملة الصغيرة، النمل معروف منه نمل كبير ومنه نمل صغير. هذا النمل الصغير جدا هو الذر، هو الذر. وقد ذكر بعض العلماء أن النمل الصغير لا وزن له، وذكروا أن أحد السلف أخذ قطعة من حلوى فوزنها ثم وضعها فاجتمع عليها الذر، ثم أخذها فوزنها فوجد وزنها واحدا، لم تثقل بما عليها من الذر. ولعل المقصود والله أعلم أنه لا يكاد يكون لها وزن، لا يكاد يكون لها وزن. مثل هذا سيكون في الميزان من خير أو شر. فإذا كان هذا سيكون في الميزان فمن باب أولى ما فوق ذلك، ما فوق ذلك. وقال بعض المفسرين الذرة هي واحدة الغبار، هي واحدة الغبار. فأنت إذا ضربت الغبار فإن الغبار يثور. هذه الأشياء التي إذا نظرت إلى الشمس، هذه بالذات إذا نظرت إلى الشمس وقد أثرت الغبار ترى شيئا يتطاير. هذا الشيء الذي يتطاير واحده ذرة، واحده ذرة. ولا شك أن هذا لا يكاد يكون له وزن ومع ذلك يكون في الميزان. فالمقصود أنه مهما قل العمل من الخير فإنه سيجده الإنسان، ومهما قل من الشر إن مات عليه سيجده الإنسان. وهذا شامل عام لكل شر وخير. وهذه الآية عامة، ولذلك لما سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير هل فيها زكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذه تشمل كل خير، فلو أنك تصدقت بشيء من الحمير فإنك ستجد هذا عند الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذه النقطة ثم نعود إن شاء الله بعد المغرب، والظاهر على طريقة سير هذا العجوز أننا سنضطر أن نجعل دورة أخرى، ولعل هذا من حسن ظني، من حسن حظي أن ألتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله. سنرى إن شاء الله بعد المغرب. وفق الله الجميع وتقبل الله من الجميع وشرح صدور الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.